بسم الله الرحمن الرحيم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا يزال الإنسان عالما ما دام في طلب العلم، فإن ظن أنه علم فقد جهل. ومع طب القلب والجديد في طب القلب، مع القلب في الصحة والمرض، مع الدوران، مع السريان، مع الشريان، مع الجلطات، مع الدعامات، مع اختلال كهرباء القلب، مع كل ما هو جديد ومفيد ويخص مرضى القلب، يسعدنا التواصل وأي استشارات. إحنا مستعدين في برنامج نبض الحياة. وبرنامج نبض الحياة يتميز عن عيادة الرحمة أنه يختص بالتركيز على الجزء الإعجازي في طب القلب أو فسيولوجيا القلب، والتي تمت الإشارة إليها في الأحاديث الشريفة الصحيحة أو في محكم القرآن المجيد. يمكن موضوع حلقة النهاردة عن آلام الصدر، والصدر قد ذكر في القرآن، وآلام الصدر قد ذكرت في القرآن بتصوير معجز، هو أقرب ما يكون إلى تصوير الذبحة، وصف الذبحة. ده ما قال عز وجل: صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. الإعجاز العلمي والبياني والبلاغي والطبي في هذه الآية يعني محتاج وقت كتير قوي عشان نبينه. ضيقا، ضيق دايما. آلام الصدر التي تختص بالشريان التاجي بيأتي الوصف اللي هو النمطي، بنسميه الوصف النمطي اللي زي الكتاب، بالضيق. chest discomfort باللغة الإنجليزية، عدم ارتياح، ضيق، قبضة، يقول لي في حجر قاعد على صدري، وأحيانا بيقول إن هو زي سكينة بتقطع في صدري. لكن عملية الضيق، والقرآن يمكن أضاف إليه حرجا اللي هو الضيق الذي يسبب ألم فظيع، وده يمكن بيحصل أكتر في حالات الذبحة غير المستقرة التي تودي بالإنسان إلى جلطة أو أزمة قلبية حادة. حرجا، يقول لي ألم قاعد على صدري، حاسس إن حد قاعد على صدري، مصحوب بعرق فظيع، ومصحوب بهبوط، ومصحوب بنهجان شديد، كأنما يصعد في السماء. دي اللقطة الإعجازية الثانية. من الذي أنبأ الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، وعرفه أن الصعود إلى أعلى يؤدي إلى تناقص نسبة الأكسجين في الهواء، مما يؤدي إلى إحساس الصدر بالضيق الشديد، وما يؤدي إلى الإحساس بالحرج، وأعراض تشابه أعراض الذبحة، بنسميها هاي altitude سيندروم، اللي هو متلازمة الصعود إلى الأماكن المرتفعة. الناس اللي بيطلعوا في الأماكن العالية والهضاب والجبال وبيتسلقوا الجبال يجدون ضيقا شديدا في الصدر، وضيقا في النفس، وكتمة في الصدر، ويقول لي أنا حاسس حاجة قاعدة على صدري، حاسس نهجان، لأن نسبة الأكسجين بتقل، فبتعمل أعراض تشابه أعراض الذبحة الصدرية. فالإعجاز في هذه الآية ذو شقين: أنه وصفا نمطيا للذبحة الصدرية، ضيقا حرجا. نادرا ما بيجي الوجع على هيئة وجع، يعني أحيانا بيأتي على وجع زي اللي وجع السكينة، لكن في معظم الأحيان بيكون ألم الذبحة على هيئة ضيق وعدم ارتياح، حاسس أنه مش مرتاح. المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما تناول هذا الضيق قال: الإثم ما حاك في الصدر، حاك حاجة تحيك تخيط بتقفل قفلة في الصدر. أيضا ركز على عملية الضيق وعملية عدم الارتياح، ولم يذكر الألم صراحة. هناك وصف آخر أيضا للأزمة القلبية التي تبلغ اللي هو المبلغ الشديد، ودي بتحصل في حالات الذبحة الصدرية غير المستقرة وجلطة الشريان التاجي المصحوبة بهبوط حاد في القلب. بلغت القلوب الحناجر. المفروض أن القلب موجود في القفص الصدري، هو في منتصف الصدر ويميل إلى اليسار قليلا. الناس عندها اعتقاد أن القلب في الشمال، لا، القلب في منتصف الصدر، تحيط به الرئتان، وبعد كده الضلوع من الأمام والعمود الفقري من الخلف، في تجويف محكم عشان يضمن الانسيابية والانقباض والانبساط مع حركة الشهيق والزفير في تناغم وسيمفونية جميلة أعجز البارئ الخالق سبحانه وتعالى في تكوينها وإنشائها، تبارك الله أحسن الخالقين. هذا القلب الذي في منتصف الصدر عندما تحدث به الذبحة أو الضيق الشديد أو ضيق الشريان التاجي، الإنسان يحس إن في حاجة خنقة ماسكاها من زوره. ساعات يجي واحد يقول لي حاسس إني مخنوق، الألم الشديد بيرتفع إلى خنقة، حد مسكني من هنا بيخنقني بيشنقني. فده اللي هو بلغت القلوب الحناجر، الحنجرة هنا موجودة في الزور، فهو بيحس إن قلبه وصل لغاية هنا، النفس مكتوم. أيضا اللقطة الإعجازية في هذه الآية إن حالات الإديمة الرئوية، بالمونر إديمة، لها تقسيم، ودي قسمها عالم أجنبي اسمه كيليب. التصنيفة كيليب أو كيليب كلاسيفيكيشن بيعرفها الناس اللي بيدرسوا أمراض القلب، جعل أقصى هذه الدرجات عندما يبلغ الحنجرة، عندما تسمع صوت القلب في الحنجرة، النفس وضربات القلب وعملية البابلينج اللي هي عملية السوائل وتجمع السوائل، كأن الإنسان بيغرق في الإفرازات بتاعته، ودي مرئوية عنيفة جدا. عندما تبلغ الحنجرة تكون هذه أقصى درجات هبوط القلب. بلغت القلوب الحناجر، في وصف جميل ومعجز وبلاغي وبياني إلى أنه لا يخلو من الدقة العلمية. نأتي إلى برضو حاجة تانية معجزة في القلب. إحنا دائما نقول القلب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، والقلب سمي قلبا من تقلبه. في ناس بتفتكر القلب سمي لأنه في منتصف البدن، ده أحد الاحتمالين، لكن الاحتمال الأرجح أن القلب سمي قلبا لتقلبه. مع فاصل قصير ثم نعود إليكم لنركز على الإعجاز العلمي والبياني والبلاغي في معجز ومحكم الكتاب وصحيح الحديث الشريف وآلام الذبحة والذبحة الصدرية وما يخصها من العلم الحديث، لكن بعد الفاصل.
قل لي لماذا لا تصلي يا ناسي الصلوات، قل لي إن الحياة بلا صلاة موت، فيا مسكين صلي. قل لي شغلت بالفان الأقل، ما في انشغالك أي عذر، من ذا يعيش بغير شغلي. لو أنت لبيت المنادي هل كانت الدنيا تولي؟ قل لي لماذا، قل لي لماذا، قل لي لماذا لا تصلي، 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 قل لي لماذا لا تصلي.
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
أعزائي مشاهدي الرحمة وأصدقاء نبض الحياة، أهلا بكم من جديد، ويتجدد اللقاء في ظلال الرحمة الوارفة التي تمتد ظلالها من المحيط إلى الخليج بإذن الله تعالى. وحديثنا اليوم عن آلام الصدر والذبحة الصدرية، وقلنا قبل الفاصل عن الآيات المعجزة التي ذكرت أعراض ما يشبه أن تكون هي الذبحة الصدرية، صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، بلغت القلوب الحناجر. وعلى العكس من ذلك عملية شرح الصدر، ألم نشرح لك صدرك. عملية الشرح احنا عارفين لما بيكون نص موجز أو ملخص نقول له اشرح، أي فصل وسع العبارة، كلما اتسعت العبارة كان ذلك شرحا، أيضا كلما يتسع الصدر يكون ذلك شرحا. فعكس عملية القبضة، عملية الضيق، عملية التقل، عملية الألم بتاع الذبحة يكون شرح الصدر. وشرح الصدر يشمل في رأيي المتواضع معنيين. المعنى الأول شرح الصدر الذي هو الرئتين، وشرح الرئتين الشعب الهوائية، يعني الناس اللي عندها ربو شعبي أو اختناق في الشعب الهوائية بتعاني أيضا من ضيق في الصدر، ولكن ضيق الصدر اللي مع الشعب الهوائية بيكون مصحوب بتزييق أكتر وكحة أكتر، وبيكون مرتبط مثلا في بعض الناس اللي عندها حساسية أو ربو شعبي نتيجة الحساسية للتعرض مثلا لأتربة أو مواد مثلا ملوثة أو دخان أو روائح معينة، ده بيجيله تزييق في صدره، وتلاقي صدره قفل، ولما جيله مثلا نزلة برد صدره يزيق جدا ويبدأ يكح كحة وبتطول، وأحيانا بيحتاج أدوية موسعة للشعب الهوائية، وأحيانا تكون على هيئة بخاخة في الحالات المتفاقمة، ويمكن أحيانا اللجوء إلى دواء الكورتيزون سواء عن طريق البخاخة أو عن طريق الأقراص، وفي بعض الحالات الشديدة بنضطر نعلقه في الوريد كمحلول لتوسيع الشعب الهوائية. فعملية شرح الصدر تشمل معنيين، المعنى الأول شرح الشعب الهوائية، والمعنى الثاني شرح الشريان التاجي المسؤول عن الذبحة. ويمكن أنا قلت لكم قبل كده ولا أمل الحديث عن الشريان التاجي الذي سمي الشريان التاجي لأنه يحيط بالقلب كالتاج، وأنا دايما بقول أنه هو تاج على القلب من ناحية الشكل، وتاج أيضا على القلب من ناحية المعنى والوظيفة والمضمون والأهمية، لأن القلب هو يعتبر يعني أمير هذا الجسم. إذا كان المخ هو الملك فالقلب هو الأمير، وإذا كان المخ هو المخ المركزي فإن القلب هو المخ الطرفي، ويمكن وصف الفؤاد بأنه مخ القلب، كذلك لنثبت به فؤادك. يمكن فضيلة الإمام الشعراوي يفسر الفؤاد على أنه المكان الذي يوجد فيه القلب. الحقيقة أنا مختلف معه في هذا التفسير، وأرى أن الفؤاد هو مخ القلب، أي الجزء العاقل الحساس من القلب. ولذلك يقول تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالفؤاد ده جزء اللي هو العاقل الحساس من القلب الذي هو مناط الحب والكره والحقد والحسد وأيضا الإيمان. إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. فالجزء الذي فيه البصيرة والبصر الحقيقي في القلب هو مخ القلب وهو الفؤاد. وفؤاد القلب أو مخ القلب عبارة عن 40,000 خلية عصبية. كان دايما كتب الفسيولوجي القديمة اللي احنا درسناها في نهايات القرن الماضي كانت تركز على أن كمية الأعصاب في القلب قليلة، لكن الدراسات الحديثة أثبتت أن القلب توجد به شبكة عصبية معقدة جدا، حوالي 40,000 خلية عصبية. هذه الخلايا بتتفاعل وتنتظم في عملها، وذاكرة بتاعتها بتسبق ذاكرة المخ. يعني القلب يبدأ في العمل في الأسبوع الثالث والإنسان ما زال جنينا في رحم أمه في ظلمات ثلاث قبل أن يعمل المخ بذاكرة القلب أو بمخ القلب اللي هو المخ الطرفي. وكذلك الآية الكريمة أصبح فؤاد أم موسى فارغا. الشيخ الشعرابي فسرها أن الفؤاد هو مكان القلب، فلما هيفضى الفؤاد أو يخلو الفؤاد يصبح القلب عرضة للتقلب. لا، هو فراغ الفؤاد يمكن عملية خلوه من التركيز في الأشياء المهمة، لأن الفؤاد الفارغ أو القلب الفارغ معرض لوساوس الشيطان ومعرض للمتاعب ومعرض للأحاسيس المؤلمة. لذلك يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الفراغ بيؤدي إلى الإناء الفارغ، لابد أن يملأ، يعني إذا لم يملأ بحق ملأ بباطل. كذلك القلب الفارغ كالإناء الفارغ، إذا لم تملأه باليقين وبالطمأنينة وبالسكينة بيمتلئ بالوساوس والمخاوف والهلع والجزع والتوتر والانفعالات والقلق. فكان فؤادها فارغا، أي فارغا من اليقين ومن الصبر ومن العملية الإيمانية لحظتها. فعشان كده بدأت تفكر: يا ترى موسى لما ترمى في البحر حصل له إيه؟ وضعت ابنها وفلذة كبديها في صندوق ورمته في اليم اللي هو نهر النيل، فكانت طبعا عندها توتر وقلق فظيع. فأصبح فؤاد أم موسى فارغا، أي أصبح فؤادها أي المخ بتاع قلبها أو الجزء العاقل الحساس من قلبها فارغا، أي خاليا من اليقين والتثبت، فأصبح عرضة للقلق والتوتر والانفعالات. ولذلك ثبت الله قلبها بأن ألقى فيها وطمأنها ورتب لها لقاء ابنها بعد كده. فعملية الفراغ زي ما قلت عملية مهمة جدا. ولذلك أيضا قال تعالى: فإذا فرغت فانصب، يعني عملية شغل الفراغ. انصب أي قم وانتصب للعبادة والذكر، املأ فراغ وقتك بما هو مفيد حتى لا يصبح قلبك فارغا أو فؤادك فارغا، فيكون عرضة أن يملأ بالوساوس والمخاوف والتوترات. والقلب الفارغ عندما يمتلئ بتوترات يكون أيضا عرضة لمشاكل القلب وآلام القلب والذبحات وأمراض القلب. هنبدأ في تلقي الاتصالات. أول اتصال.
السلام عليكم دكتور
أحمد.
السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام، أهلا يا أبو حميد.
زي حضرتك. أهلا
محمد. أهلا صح.
لا الحمد لله بخير. لو تكرمت يا دكتور بالنسبة لموضوع الحلقة اللي هو الذبحة الصدرية، هل مع تجنب الدهون اللي هي بتسبب أضرار كبيرة للقلب، هل الأسبوشيد أو الأسبرين الصغيرة دي هل الأسبرينة البسيطة مع تجنب الدهون اللي هي طبعا كل بتسبب كل مشاكل القلب، هل كافية بأنها تأمن عدم حدوث ذبحة صدرية؟
دايما يا احمد انت بتسال اسئله في الصميم ومهمه جدا السؤال اللي انت قلته.
والله انا لسه تابع حضرتك وبرجو من اداره القناه ان يبقى في على الحلقه، لان ده بيبقى توقيت صلاه فما بقدرش ان انا اتابع الاجابه من حضرتك. يعني
لا، انت اسئلتك يعني جميله جدا والحقيقه بتثري البرنامج، واحنا نعتز بيك صديقا دايما البرنامج.
كنت هستاذن حضرتك لو هتخصص مثلا في حلقات عن الضغط، لان الضغط ده بقى
ضغط الدم الحقيقة ده انا عامل كتاب عن ضغط الدم هيمكن ينزل الشهر الجاي، وانا هبدأ فعلا اعمل حلقات عن ضغط الدم والطرق الطبيعية للوقاية منه، لان فعلا مقدمة امراض القلب هو ضغط الدم. ويمكن اذا كنا بنتكلم عن الذبحة الصدرية فهيبقى من المقدمات ومن المؤشرات ومن الارهاصات بتاعة الذبحة الصدرية ضغط الدم غير المظبوط. لما الواحد بيبقى عنده ضغط دم ويهمل فيه، فضغط الدم المرتفع المهمل ممكن ينتهي بذبحة صدرية قصور في الشريان التالي. الحقيقة السؤال بتاع احمد في منتهى الأهمية على أهمية الأسبرين في الوقاية من ذبحات القلب وآلام القلب. والحقيقة يا أحمد لسه النهاردة في دراسة أمريكية نازلة بتاريخ النهاردة، يعني النهاردة 15 فبراير، بتقول إن الأسبرين فعلا مهم للوقاية من الذبحة الصدرية وجلطات القلب، لأنه مش بس بيمنع الجلطة وبيقلل الصفائح الدموية إنها تلتصق، نعرفين الذبحة الصدرية ممكن تبدأ بالتصاق الصفائح الدموية، والصفائح الدموية دي تعتبر خط الدفاع الأول ضد النزيف. يعني المولى عز وجل لما خلق الدم سائلا داخل الأوعية الدموية حب يعمل وقاية اللي هي خاصية التجلط، بمعنى واحد لو اتجرح لو ما كانش فيه خاصية التجلط كان ممكن جرح بسيط جدا قبل ما يصل إلى المستشفى أو يتعامل معه ينزف حتى الوفاة من جرح بسيط. فجعل المولى عز وجل خاصية التجلط بتأتي الصفائح الدموية، وهي عبارة عن رقائق موجودة بتسبح في الدم على طول بانتظام. أول ما حتة الجرح في الشريان بتهاجر كلها وتتجمع بواسطة مواد كيماوية جاذبة بتفرز في نفس الوقت عشان تحاول تلحم الحتة اللي هي اتفتحت في الشريان ده لغاية ما يجي مثلا الجراح أو يحصل التدخل الجراحي بحيث الدم يقعدش ينزل. فسبحان المولى عز وجل الذي زود الجسم هذه الخاصية المعجزة، خاصية التجلط. فالتجلط في حد ذاته نعمة وليست نقمة، لكن شريطة ألا يحدث داخل الأوعية الدموية. يعني هو يحصل وقت ما يحصل جرح، لكن والشريان سليم أن يحصل التصاق للأوعية الدموية بالصفائح وبعد كده تيجي كرات الدم الحمراء والبيضاء والألياف ويقفل الشريان، دي الجلطة اللي احنا بنخاف منها والتي قد تؤدي إلى السكتة القلبية والعياذ بالله. ذلك قرص أسبرين للأطفال مهمة جدا، لكن أنا يا أحمد بأنصح أنه يؤخذ تحت برضو إشراف طبيب ورعاية طبيب، لأن في بعض الناس بي عندهم مثلا حموضة زايدة في المعدة أو عنده قرحة في المعدة أو عنده مثلا مرض في الكبد وعنده نزيف قابلية للنزف، فلو اديت له أسبرين أطفال بدون الرجوع إلى الطبيب المتخصص ممكن يؤدي إلى قرحة في المعدة أو يؤدي إلى نزيف. فلازم يكون بختار له الجرعة المناسبة والتركيبة المناسبة. في بعض التحضيرات بنديها في الناس اللي عندهم مثلا حموضة أو قرحة بحيث ما تعملش قرحة أو تزودها وفي نفس الوقت تعمل السيولة اللازمة. ده أول سؤال. أما بالنسبة للسؤال التاني بتاعك وده مهم جدا اللي هو الوقاية من الدهون، وده فعلا يا أحمد هو والضغط الدم محتاج حلقة كاملة. أوعدك إن شاء الله المرة الجاية نتكلم عن الوقاية من الذبحة الصدرية بالسيطرة على الدهون، تبقى حلقة كاملة عن الدهون وعن ضغط الدم أيضا، يبقى الدهون وضغط الدم لأن دول يعتبروا من الأسباب الرئيسية. إذا أضفنا ليهم السكر يبقى ده مثلث الرعب الذي ينتهي بأزمات قلبية. طيب اتصال جديد. أمة الله. أيوة يا أمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
إزاي حضرتك يا دكتور؟
إزاي بتكلمي منين؟
أنا من القاهرة.
أهلا بحضرتك.
أهلا بحضرتك. كنت عايز أسأل حضرتك بس بيجي لي نبضات القلب بتبقى سريعة دايما
أنت عندي كم سنة؟
عندي 23.
كم 20؟
23
سنة. بتبقى سريعة منتظمة كده ولا ملخبطة؟
لا بتبقى سريعة تقريبا منتظمة.
سريعة منتظمة. بتستمر قد ايه؟
لا هي بتيجي كتير قوي، يعني احيانا بتقعد فترة مثلا ما تجيش وبلاقيها، يعني في اوقات تانية بتبقى على طول طول اليوم مثلا اقعد يعني كل كام ساعة كده.
يعني بتحس ان قلبك كده بيرفرف بسرعة هيفط كده هدومك بتختفى
زي ما يكون خضه كده، زي ما يكون حد خضني مثلا.
تستمر معاكي اوقات وترجع وهكذا. ما عملتيش اي فحوصات للقلب زي رسم قلب مثلا؟
عملت موجات صوتيه وطلع فيه ارتخاء في الصمام.
ارتخاء في الصمام الميترالي هو ده اللي بيعمل القصه دي فعلا. طيب صوره الدم الكامله
يعني على طول دي تنفس.
صوره الدم عامله ايه؟ صوره الدم اللي هو تحليل الهيموجلوبين.
لا مفيش انيميا قوي.
كام يعني طالع رقم كام؟
12 تقريبا.
12 ده يعتبر الحد الادنى، احنا عايزين احسن من كده. يعني انت لو ارتفع عن كده هيبقى احسن كتير جدا، والضربات هتنتظم بدون الحاجه الى ادويه لتهدئه نبض وايقاع القلب. لكن اتفضلي وانا هشرح الحاله بتاعتك.
طب بعد اذن حضرتك كنت عايزه
انت محتاجه يعني تعملي برضو تحليل للغده الدرقيه. محتاجه تعملي تحليل للغده الدرقيه.
عملت تحليل وطلع كويس.
طلع كويس. طيب يبقى احنا دلوقتي
وانا دلوقتي ركبي بتوجعني ودي التنفس دون عامل لي مشكله جامده يعني على طول.
ارتخاء الصمام الميترالي انا هشرح ارتخاء الصمام الميترالي ده كل حلقه لازم اشرحه لانه من الاشياء المنتشره جدا في مصر
وكنت عايز اسال حضرتك معلش على حاجه. انا دلوقتي المفروض اخد الحقنه اللي هي حقنه البنسلين؟
لا لو هو ارتخاء الصمام الميترالي بصي ده مش حمى روماتيزميه. ارتخاء الصمام الميترالي ده مرض خلقي وليس حمى روماتيزميه. في فرق بين المرض في فرق بين المرض.
ركبي بتوجعني دلوقتي.
نعم
بحس احيانا ان ركبي وجعاني يعني بقالي فتره كده.
لو انت عندك نشاط روماتيزمي دي قصه تانية، لازم تعملي تحليل النشاط الروماتيزمي. فطالما ركبتك وجعتك في ثلاث تحليلات لازم نعملها، اللي هي سرعه الترسيب الساعه الاولى والثانيه، والميكروب السبحي الاجسام المضاده بتاعته، والبروتين المتفاعل سي الاجسام المضاده للميكروب السبحي، البروتين المتفاعل سي، سرعه الترسيب الساعه الاولى والثانيه. لو طلعت الثلاث حاجات دي ايجابيه يبقى في الحاله دي انت فعلا كان جالك نشاط روماتيزمي، ويمكن المشكله بتاعت الصمام كده تبقى نتيجه روماتيزم مش نتيجه مرض خلقي. فلو انت عندك فعلا الام الركبه دي وانت لسه في السن الصغير ده، لازم نستبعد وجود نشاط روماتيزمي، والتحاليل اللي انا قلته لحضرتك ده ممكن يكشف هذا التشخيص. واذا طلع ايجابي يبقى لازم نمشي على البنسلين طويل المفعول على الاقل 5 سنين بعد اخر مره يطلع هذا التحليل سلبي، يعني ممكن تستمر عليها سنين. فمن فضلك ممكن تعملي التحليل ده، وايضا هنحتاج تاني نعمل الموجات الصوتيه تاني عشان نشوف في ارتجاع في الصمام مع الارتخاء ولا لا، ويمكن نحتاج ندي دواء بسيط كده يهدي ايقاع القلب، مضادات البيتا مثلا زي الاندورال او الكونكور، ده بيفيد في الحالات دي جدا، لان الضربات السريعه اللي بتحصل مع الصمام الميترالي احيانا بتكون مزعجه جدا، وبتبقى مصحوبه ساعات بالم، وساعات تصحي واحد من النوم، وساعات تعمل خفقان شديد، وهي بتبقى مصدر ازعاج. لكن اللي يهمني اكتر من الضربات السريعه ان لو في ارتجاع في الصمام مع الانزلاق او الارتخاء، لان الارتجاع ده هو اساس المشاكل. لان قبل ما تروحي بقى عياده السنان بنسميها الجراحات غير النظيفه، قبل ما تروح لدكتور السنان او اي تدخل جراحي بسيط مثلا في بعض امراض النساء، تركيب لولب وخلافه، لازم تاخدي بنسميها امبريلا وبانتيبيوتيك تحت مظله من المضادات الحيويه المكثفه قبل العمليه بساعتين، وممكن نستمر 6 ايام بعد العمليه دي، لان ده بيعمل وقايه من ان الصمام الارتجاع اللي فيه يزيد، وننتقل من الدرجه الاولى للدرجه الثانيه، وفي الحاله دي ممكن يبقى مضطرين ان احنا نعمل تدخل جراحي. ربنا يطمنا عليك ان شاء الله وتطلع الفحوصات كويسه وما نحتاجش التدخل بهذه الطريقه. نرجع لموضوع حلقه النهارده. طيب نجاوب على هذا الاتصال قبل الرجوع الى موضوع الحلقه. مين معايا؟
السلام عليكم وبركاته.
ام اميره.
ايوه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام، بتتكلمي منين؟
انا بتكلم من الدقهليه.
اهلا بيك.
ازيك يا دكتور؟
ازاي صحتك؟
لو سمحت يا دكتور، انا اليومين دول بحس بانكبار في صدري كده من الناحيه اليمين، وبجي اتنفس احس ان الضلع بتاع صدري بيوجعني.
يعني وجع مع النفس؟
انا وجع مع النفس، او اجي احرك دراعي اليمين كده بحس بقبض كده.
دراعي اليمين. طيب انت عندك كام سنه؟ اتصال انقطع؟
ايوه.
عندك كام سنه؟
انا عندي 45 سنه.
45 سنه، لا لازم نهتم بالالم ده بقى. طيب الضغط بتاعك اخباره ايه؟
عادي.
كام؟
يعني لا ما ما
ما بتتابعيش. السكر اخباره ايه؟
السكر عادي برضه كويس.
عالي. الكوليسترول
كويس برضه الحمد لله.
الدهون الثلاثيه
عادي، ما بس الحاجات دي ما عملتلهمش تحاليل ولا حاجه.
لا ما لازم تعملي بقى، طالما في سكر شويه ولازم في كده، وبدا يبقى في وجع في صدرك. بص يا ام اميره، وجع الصدر في السن ده لازم نهتم بيه، وخاصه في وجود السكر وكده، لان ممكن يبقى ده مقدمات مرض الشريان التاجي لا قدر الله والعياذ بالله، تكون بدايه ذبحه صدريه. فلازم تعملي رسم قلب عادي، وممكن نحتاج نعمل رسم قلب بالمجهود، ويمكن نحتاج نعمل موجات صوتيه على القلب عشان نشوف اذا كان في قصور في الشريان التاجي ولا لا. ام عبد الرحمن. ام عبد الرحمن. ام عبد الرحمن قطع الاتصال. طيب ام عبد الرحمن انقطع الاتصال. طيب نرجع لموضوع حلقه النهارده، وكنا بنتكلم عن الام الصدر، وانا دايما بقول الالم نعمه وليس نقمه. في حد يقول لي ازاي الوجع نعمه؟ اقول الوجع في هذا المقام وفي هذا السياق ده يعتبر زي جهاز الانذار المبكر اللي ربنا زود بيه جسم الانسان عشان يقول له ان في خطر، انت في خطر محدق بيك، او انت مقبل على خطر ومقبل على مشكله كبيره. يعني دايما مثلا الناس في الصناعه اللي بيعمل موتور العربيه، والقلب هو يعتبر يعني بالتشبيه مع الفارق مع عظمه الموتور الالهي اللي هو القلب، موتور العربيه بتلاقي التابلوه كده فيه عدادات ومؤشرات بتشير مثلا نقص البنزين يديك لمبه حمراء، مشكله في الموتور يديك لمبه حمراء. فاللمبه الحمراء دي لما بتشتغل بتقول ان في مشكله في الموتور، بتركن على جنب ولازم تفحص وتروح الضمان والتوكيل او الميكانيكي اللي هو متابع العربيه وتشوف ايه الموضوع بالظبط. فلما يجي الم في منطقه الصدر ده اللي هو المؤشر بتاعنا والمؤشر بتاع اطباء القلب، وده جهاز الانذار المبكر. الالم احيانا بيكون نمطي زي ما انا قلت لحضراتكم قبل كده. الالم النمطي اللي هو بيبدا في حالات الذبحه المستقره. واحد يقول لي يعني ذبحه مستقره ازاي؟ ذبحه ومستقره يعني بتيجي مع المجهود الزياده، يعني مش المجهود الطبيعي. يعني مثلا مش المجهود داخل البيت، لا المجهود الزياده، مثلا واحد مش متعود يمشي مثلا 2 كيلو، مشي 2 كيلو بدات تجي له الاعراض، بعد فتره بتزيد وتتفاقم، يجي المجهود العادي بتاعه يقول لي يا دكتور انا ساكن في الدور الخامس، ما عنديش اسانسير في البيت بتاعي، كل يوم برجع بطلع على السلم عادي جدا، الاسبوع اللي فات ده لاحظت ان انا من تاني دور بدات احس كده بعدم ارتياح في صدري، حاجه كده بتقعد على صدري، لازم اريح كده شويه على البسطه بتاعه السلم بتاع الدور الثاني قبل ما اواصل المشي بتاعي، ولازم اخد نفسي كده وارتاح، واحيانا كده احط قرص تحت اللسان اخد اسبريناي عشان اقدر اكمل المشوار، اقول له كده احنا دخلنا في الذبحه الصدريه. في المراحل المتقدمه يجي يقول لي ده حتى المجهود اللي داخل البيت ده، انا حتى عشان اقوم اتوضى مثلا بحس بالتعب، ده انا مش قادر امشي خطوتين، مجرد امشي احس ان حاجه كلبشت في صدري، يعمل لي بايده كده بنسميها الهاند ساين، دايما الام الذبحه او الشريان التاجي اللي هي النمطيه اللي هي زي الكتاب، في بعض الاحيان بتبقى خادعه ما بتجيش كده، حاجه مكلبشه كده، حاجه ماسكه في صدري قبض فظيع جدا، وكتفي الشمال بحس ان هو تقيل عليا مش قادر اشيله، ويبدا يتقل وتنميل لغايه صوابع ايدي الشمال لغايه تحت خالص، واحيانا التعب يوصل لغايه زوري كده بيمسكني من هنا كده، وساعات فكي من تحت احس اسناني وجعتني، وجسمي كده يبرد واعرق كده وتلج، واحس ان انا بروح ولا ما حطيتش القرص ساعات بحتاج قرصين وثلاثه، اقول له لا ده احنا كده انتقلنا للذبحه الصدريه غير المستقره. يعني ايه غير مستقره؟ يعني وصلنا مع المجهود الطبيعي وتحت الطبيعي كمان، يعني ده كده من غير مجهود بتجيلك، ده ممكن تجي له بعد الاكل يقول لي يا دكتور بعد الغداء احس نفسي اتكتم وصدري تقل ومش قادر اتحرك، فدي برضه الذبحه غير مستقره. المراحل المتفاقمه الشديده ده انا يا دكتور مجرد انام ساعه او ساعتين اصحى من عز النوم على قلب ماسك في صدري ولازم اقعد شويه، واحيانا نهجان ولازم افتح الشباك وعايز هوا واعرق وتلج، اقول له لا ده احنا كده داخلين على جلطه في الشريان ولازم نعمل تدخل سريع. اتصال جديد. ام محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، اهلا بحضرتك.
دكتور حضرتك كانك بتوصف، حضرتك كانك بتوصف اللي انا فيه بالظبط.
انت عندك كام سنه يا ست الكل؟
انا عندي 41 سنه.
41 سنه، ايه بقى التعب بتاعك بدا من امتى؟
بس مفيش تنميل في الكتف، في تقل.
تقل في صدرك؟
اه تقل كده، بحس
من امتى؟
ان انا مش قادره ارفع دراعي.
مش قادره تطلعي؟
بحس ان انا مش قادره ارفعه.
اه مش قادره ترفعي.
وفي الام في الام في الصدر من الناحيه الشمال كده، فانا كشفت برضو يعني ما اهملتش.
بدا من امتى حضرتك؟
يعني الموضوع ده بقاله يعني سنه بالظبط.
بقاله سنه. كنت بتاخدي برشامه منع الحمل؟
لا حضرتك، انا كنت حامل اياميها وحاليا انا معايا طفل عنده سنه.
طب الولادات كلها كانت كويسه؟
الولادات كلها كويسه ما عدا الطفل الاخير ده كان قيصريه.
قيصريه، وتعبتي في الولاده ولا كانت كويسه؟
اه لا تعبت حضرتك، ودخلت في غيبوبه وبتاع عشان انا كان عندي سكر.
في سكر كمان؟
اه في سكر وفي ضغط واطي باستمرار.
الضغط واطي
باستمرار.
طب الدهون الثلاثيه الكوليسترول اخبارها ايه؟
لا حضرتك انا ما عملتش.
لا لازم تعملي. بص يا ام محمد، ده يعتبر دي الضلع الثالث بتاع المثلث، يعني لما يكون في سكر وضغط لازم ادور، لان ده مثلث الثلاثه بيكملوا بعض. اللي عنده سكر وضغط ممكن لو حلل يلاقي الكوليسترول عنده عالي، اللي عنده كوليسترول وسكر يشوف الضغط هيلاقيه عالي، اللي عنده ضغط وكوليسترول يشوف السكر هيلاقي السكر عالي، فالتلاتة دول بيكملوا بعض، فلازم ادور على اضلاع المثلث، فلازم تدور على الكوليسترول لان ده ممكن يعمل مشكله.
هي الالم، الالم يا دكتور؟
لا الالم، بصي مع وجود السكر وجود الالم لازم احترم هذا الالم، ولازم اتاكد ان مش مصدره الشريان التاجي وان هو مش ذبحه صدريه، فهبدا برسم القلب العادي والموجات الصوتيه العاديه اللي هي وانت مرتاحه مستلقيه مسترخيه نايمه في السرير. لو طلعت سلبي يبقى انا لازم اصعد اعمل رسم قلبي بالمجهود او موجات بالمجهود. لو طلعت سلبي ممكن اعمل مسح ذري او مسح مقطع بالكمبيوتر على الشرايين التاجيه. لو طلعت سلبي ممكن اوصل لغايه القسطره. فالحاله بتاعتك دي ما تتسابش كده، لان في وجود السكر وجود لخبطه في الضغط انت عرضه ان يكون عندك مشكله في الشريان التاجي، وان الاعراض دي تكون مقدمه اعراض ذبحه صدريه لا قدر الله، فمحتاجه تكملي الفحوصات بتاعتك عشان تطمني على الشرايين وربنا يطمن عليك ان شاء الله. ام احمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لو سمحت يا دكتور، انا كلمت حضرتك قبل كده كان عندي التهابات على المراره. ويعني شرحت لحضرتك التعب اللي بيحصل لي، حضرتك قلت لي احتمال يبقى من المراره يعني.
بالظبط.
انا دلوقتي شايله المراره بقى لي شهر ونص.
شلت المراره؟
شلتها بقى لي شهر ونص.
انت عندي كام سنه؟ 25 سنة. وبعد ما شلت المرارة؟
يعني برضو نفس التعب بيحصل.
ايه بقى التعب اللي بيجي لك دلوقتي؟
بيجيني ألم، يعني ألم جامدة قوي في عظمة القص في الصدر كده.
ألم في الصدر؟
اه. وبحس كده
بيزيد مع النفس ولا ملوش علاقة بالنفس؟
لا احيانا طبعا بلاقي نفسي مكتوم.
لا 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 بصي، لما بتاخدي نفس شهيق شهيق تملي صدرك بالهواء بتحسي بوجع؟
لا لا بحس بكتمة، ما بحسش بوجع. بس هو كمان يعني ايه بيسمع في ظهري من ورا.
بيسمع في الظهر؟
وانا كمان يا دكتور عايز اقول لحضرتك ان انا قبل كده يعني من سنه او سنه وشهر كده كنت عامله موجات صوتيه على القلب وقالوا لي كويسه، وعملت رسم قلب برضو وقالوا لي كويس ما فيهوش حاجه.
ما انا قلت الرسم العادي والموجات العادي لازم نتبعها بالمجهود لما يكون في اعراض، يعني لازم نعمل رسم قلب بالمجهود او موجات صوتيه بالمجهود، لان الرسم العادي ممكن يطلع سلبي. طيب احنا بص يا ام احمد، هنطلع فاصل قصير وبعد كده هكمل الاجابه عن السؤال بتاعك، وهشرح للناس ازاي يشخص الذبحه الصدريه وازاي يتعامل معها وازاي يتوجه للطبيب المتخصص ويرفع الفحوصات المطلوبه على وجه السرعه وايه الحاجات اللي ممكن تستنى، لكن بعد الفاصل.
أوسكار تي في شوب، اسم يعني الثقة. دائما ما يصاب الإنسان بآلام في المعدة أو القولون العصبي أو الجهاز الهضمي، مما يؤثر على أدائه اليومي في عمله أو في حياته اليومية. الآن وبفضل الله نقدم لكم المشروب العشبي جيت فري، بخبرة أكثر من 30 عاما في البحث العلمي، يقدم لنا العالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي. وبعد طول انتظار جيت فري،
كما نسميه في عالم الطب الجي اي تي او جيت، هذا الجهاز الهضمي الذي يعتبر منحة إلهية وإعجاز إلهي من الله عز وجل في خلق الإنسان، يتعرض لكثير من المشاكل والأعراض المرضية التي لا يوجد منا من لم يعاني منها: القولون العصبي، سوء الهضم، سوء الامتصاص، الانتفاخ والغازات، التقلصات، المعدة العصبية، الإحساس بالامتلاء، التجشؤ وكثرة التجشؤ، الإحساس بالقيء والغثيان.
فعلا إنها ثورة الطب البديل على جميع مشاكل الجهاز الهضمي، آمن جدا لمرضى الضغط والسكر. جيت فري،
نبحث بعين الطبيب المتخصص في علم الأعشاب الطبية عن مزيج من الأعشاب يستطيع بعون الله تعالى إن هو يعالج كل هذه الأعراض.
جيت فري،
مجموعة الأعشاب المتكاملة دي وتأثيرها على الكبد، التخلص من الدهون الزائدة على الكبد، تخفيض الإنزيمات المرتفعة للكبد بنسميها وظائف الكبد، تنشيط الكبد، واللي أهم من ده كله هي تنشيط الجهاز المناعي للكبد اللي إحنا بنسميه الكابفر سيلز، وبالتالي أيضا نستطيع إن إحنا نتصدى لفيروسات الكبد A وB وC وD ومختلف الفيروسات اللي بتصيب الكبد، وبالتالي يستطيع الكبد بجهاز مناعي قوي إن هو يتصدى لفيروس سي اللي احنا بنسميه دلوقتي انفلونزا العصر.
آمن وفعال وطبيعي 100%، مستخرج عصارة نباتات طبيعية 100%. جيت فري لك ولأسرتك. جيت فري، علاج ووقاية وحماية لجميع مشاكل الجهاز الهضمي. الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء. مع جيت فري اخترنا لك تاجك. جيت فري، راحة بلا حدود. قن إنه انتصار. اتصل نصلك أينما كنت. أوسكار تي في شوب دائما تعدكم بالمزيد. تليفون رقم 25 25 55 44، أو تليفون رقم 011 55 437، أو تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك. جيت فري.
الرحمة باب الخيرات ومنارة كل القنوات، الرحمة باب الخيرات ومنارة كل القنوات، يحفظها الخالق منهاجا وسراجا نحو الجنات، وسراجا نحو الجنات.
أعزائي المشاهدين أهلا بكم من جديد، وفي ظلال الرحمة، ويمكن لو الرحمة دي فعلا ترجمناها إلى منهج حياة لا يعني مشاكل كثيرة جدا في مجتمعنا المصري آذنت بالحل، وسحب تظل السماء مصر بالاكتئاب وبالقلق والتوتر تنقشع بإذن الله لو الرحمة سادت. إذا أصبحنا نوقر الكبير ونرحم الصغير، يعني يمكن الحب ده عاطفة قلبية لا مجال للتدخل فيها، يعني ممكن أنت تلاقي نفسك بتحب واحد أو ما بتحبوش، لكن الرحمة يعني يمكن مفهوم أعم من الحب. ممكن ما يكونش بتحب واحد لكن رحيم بيه، يعني الرحمة بالبشر والرحمة بالكائنات الحية والرحمة بالحيوان والنبات. يعني المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يقول إن هناك امرأة كانت عاصية دخلت الجنة في لأنها سقت كلبا أو عطفت على هرة، وهناك أخرى دخلت النار لأنها آذت هرة قطة. يعني الرحمة مهمة جدا، والتراحم بين البشر، يعني لما تقدرش تحبه حاول تكون رحيم بيه ودود بيه. والرحمة حتى بالكائنات اللي حوالينا، يعني المصطفى يقول عن أحد جبل يحبنا، ونجعل الجبل في رحمة وتواد وتلاقي. أحد جبل يحبنا ونحبه، لما بيكون إنسان متسق مع إيقاع الكون تبص تلاقي الرحمات تتنزل. والذين أمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، دايما القلب المطمئن بذكر الله تتنزل عليه الرحمات، والبيت اللي هو المتصل بالله تتنزل عليه الرحمات أيضا. البيت الذي فيه مثلا فيه طفل معوق ويبقوا عندهم رحمة وشفقة به تتنزل عليه الملائكة بالرحمات. الرحمة لو بقت أسلوب ومنهج عمل ومنهج حياة يمكن الصراعات اللي في مصر دي هتتحل بسهولة جدا. عايزين نتراحم مع بعض، يعني نرتفع فوق الأحقاد ونخلي قلوبنا كده رقيقة. فويل للقاسية قلوبهم، المولى عز وجل توعد بالويل والثبور وعظائم الأمور، وويل ده من أشد وديان جهنم قسوة للقاسية قلوبهم. يعني المولى عز وجل يحب القلب الرقيق الخاشع، وقد وصف بعض القلوب بأنها كالحجارة أو أشد قسوة، وقال أن بعض الحجارة تتفجر منها الأنهار، يعني في بعض أنواع الحجر والصخر، وإن منها لما يهبط من خشية الله. والجبل أحيانا يخشع ويتصدع لذكر الله، بينما هناك بعض القلوب التي لا يجدي معها الحوار ولا الكلام. نفسنا نرجع لفضيلة الحوار والتواصل والتواد والتراحم وصلة الأرحام من الرحمة. فالرحمة والرحم وصلة الأرحام والتواد يمكن فيها حل لمعظم مشكلات المجتمع المصري. اتصال جديد. أم أحمد،
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
معلش يا دكتور، أنا كنت مع حضرتك قبل
الحلقة. بص يا أم أحمد، أنت قلت أن أنت البرارة اتشالت وأن برضو ما زالت أعراض الألم، وأنت عملت رسم قلب قالوا لك ما فيهوش حاجة.
بس ده كان من سنة.
لا لازم نعيد بقى، بصي هنعيد كل الفحوصات. هنعيد رسم القلب، وهنعيد الموجات الصوتية على القلب، وهنعيد صورة الدم الكاملة التحليل.
أنا عايز صورة الدم كاملة وهي كويسة ما فيهاش حاجة.
كامل هيموجلوبين.
الهيموجلوبين 12 أو 12.5 تقريبا.
12 برضو أنت بتعتبر ده كويس؟ ده الحد الأدنى الطبيعي. يعني 12 ده يدوبك اللي هو أقل الطبيعي. أنا عايزك تبقى 14 مثلا، فلازم تهتم بالحديد. والحديد موجود في إيه بقى؟ موجود في السبانخ، موجود في صفار البيض، موجود في العسل الأسود. العسل الأسود ده أرخص مصدر للحديد، العسل الأسود. يعني أنا الناس كتير قوي الفتيات بالذات الصغيرات اللي عندهم نسبة الهيموجلوبين واطية، أقول لها لو سمحت كل يوم الصبح مع الفطار كده معلقتين. لو طعم العسل بالنسبة لك مش مستساغ، ممكن تحطيه على مثلا طحينة أو حاجة تخليه لك تقدري تبلعيه يعني. فالعسل ده مهم جدا.
يا دكتور معلش اضيف لحضرتك حاجة، أنا على طول ضغطي منخفض، وأنا أصلا يعني أنا كان بقالي سنتين تعبانة وكده، ما أعرفش موضوع.
طيب يا أم أحمد، ما الضغط المنخفض برضه يعمل آلام زي آلام الذبحة. لو الضغط واطي نتيجة برضه العصب الحائر النشيط، فأنت محتاجة دراسة كاملة للقلب. هنعمل الأول الفحوصات العادية، ولو سمحتي تحاولي تاخدي نمرتي من الكنترول ونتواصل ونشوف نقدر نساعدك ازاي، لان يمكن نحتاج نصعد الفحوصات. اذا طلعت الفحوصات الطبيعيه في خلال الراحه بنسميها الريستنج، في فحوصات بتتعمل والواحد نايم على ظهره مثلا، بيجي لي في العياده بقيس له الضغط، بعمل له رسم قلب، بعمل له موجات صوتيه ونايم على ظهره، فدي تعبر عن حاله القلب في وقت الراحه والسكينه والسكون. ده ممكن يطلع متكافئ، ما هو عايش لان القلب متكافئ في الراحه. لكن امتى تبدا تكشف عن مرض القلب وطبيعه مشكله القلب والباثولوجيا او المرض بتاع القلب؟ لما يبدا يتحرك، تحاول تجهد القلب وتشوف تفاعل القلب مع المجهود ده بيكشف كثير من أمراض القلب. اتصال جديد. اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. أم هشام.
أيوه.
تكلمي منين؟
دكتور جمال شعبان.
أيوه أنا معاك يا أم هشام.
أيوه دكتور. بعد إذنك يا دكتور أنا عندي كانت بتجيلي ضربات قلب سريعة بطريقة رهيبة خالص. ومن غير مجهود ولا أي حاجة، فكنت بقالها 3-4 سنين. كنت بروح لدكاترة كتير فما كانوش بيقولوا لي أي حاجة. وكان بيقولي القلب سليم ما فيهوش حاجة. آخر مرة جات لي من شهر ضربات قلب سريعة بوجع في صدري جامد.
وصلت كام؟ تسجلت في رسم القلب؟
لا ما سجلتش، بس أنا رحت المستشفى في ساعتها وكانت الحالة عندي. فعملت رسومات قلب وأشعة موجات فوق صوتية، فأخيرا الدكتور قال لي عندك ذبذبة أذنية.
ذبذبة؟
ارتجاع في الصمام النترالي.
وارتجاع في الصمام. درجة الارتجاع كام بقى؟
هو ما قاليش بصراحة. بس قال لي ذبذبة أذنية وكتب لي على لانوكسين
مشكلة الأطفال. الزبزبة دي مشكلة مرض محتاج يعني مزمن. أنا هشرح لك الزبزبة الأذنية دي. اتفضلي.
فحضرتك أنا طبعا كتب لي على تحاليل ورحت لدكتور تاني. الدكتور التاني قال لي لا ما تاخديش دول، وخدي ريتم نورم تاخديه قرصين.
اتلخبطتي بقى في الأدوية. اتلخبطتي كده. لخبطتي في الأدوية.
لو ما لو الحالة ما راحتش في ساعة أو اتنين تروح المستشفى. فانا عايزه يعني اسال حضرتك الذبذبه دي احافظ على نفسي ازاي واخد
ده سؤال
إيه؟
مهم جدا.
واخد ايه يعني؟
انت الضغط بتاعك اخباره ايه؟
الضغط يعني كويس مش عالي.
لا كان بيعلى قبل كده؟
يعني لما بيكون عالي بيبقى 130 90 140 90 مش اكتر.
يعني بيعدي 90
مش بعد، وانا عمري 47 سنه.
انا عايزه ينزل 130 80 ما يزيدش عن 130 80. السكر اخباره ايه؟
السكر الحمد لله ما فيش،
لان العشرة دي ممكن تجيب الذبذبه. السكر اخباره ايه؟ ما فيش.
السكر الحمد لله ما فيش.
الكوليسترول والدهون الثلاثيه؟
هو الكوليسترول كان عندي عالي شويه مش كتير.
طيب ده من ضمن اسباب الذبذبه الكوليسترول.
يعني وانا عامله الغده الدرقيه بس عملت التحليل بتاعها لقيته
طيب.
مظبوط
الغده الدرقيه كويسه. لكن مزبوط. الكوليسترول من اسباب الذبذبه. الوزن بتاعك عامل ايه بصفه عامه؟
الوزن يعني هو يعني
زايد شوية؟
زياده شويه.
زايد شويه. كام زايده كام؟
هو بالنسبه يعني الشكل العام يعتبر مش زايد يا دكتور.
لا انت بالنسبه لطولك.
بالنسبه لطولي زايد ممكن 20.
طيب لازم تنزلي الوزن ده. انت عارفه في يعني حالات كتيره جدا من الذبذبه الاذنيه بتتحسن بمجرد انخفاض الوزن. ولقوا ان سبب رئيسي للذبذبه الاذنيه طالما القلب سليم ممكن تكون الوزن الزايد. طيب الصمام النترالي ده روماتيزم ولا ارتجاع بدون روماتيزم؟
لا ما عنديش روماتيزم.
مالكيش، يبقى لازم نشوف برضو الموجات الصوتيه تاني عشان نشوف ده. هل ده روماتيك هارت؟ يعني ده كان عندك روماتيزم وانت صغيره عمل ارتجاع في الصمام وعمل تمدد في الاذين الايسر وعمل الذبذبه الاذنيه، ولا دي حاجه ظهرت مع الذبذبه؟
لا لا هي ظهرت كده ما كانش عندي حاجه.
يعني هي بقت متكرره دلوقتي وبقت بتطول لدرجه ان هي بتوديكي
احنا المستشفى. لا ممكن تيجي لي يعني اخر مره جات لي كل 9 شهور.
لكن المره الاخيره دي طولت ورحت المستشفى.
طيب. تعبتني جامد يعني.
طيب اتفضلي وانا اشرح الحاله بتاعتك.
شكرا يا دكتور.
يمكن احنا بنتكلم عن الذبحة الصدرية، لكن الذبذبة الأذنية ليست بعيدة عن الذبحة الصدرية، لأن أحيانا بعض مرضى القصور الشرياني التاجي بيجي لهم الذبذبة الأذنية أو الارتجاع الأذيني. وأنا كنت دايما في المحاضرات بتاعتي اللي قلتها في المؤتمرات من 2011 ل 2012 ل 2013، الأسبوع اللي فات كنت في محاضرة في كلية طب الزقازيق عن الذبذبة الأذنية، وكنت دايما بقول إن الارتجاع الأذيني أو الذبذبة الأذنية ريزم أوف ذا يير، ده اللي هو اختلال كهربائي القلب بتاع السنة. لأن يعني طبعا احنا عارفين ان الرئيس السابق مبارك كان عنده الارتجاف الاذيني، وده اللي هو عشانه بيتحجز وبيطلع وبيدخل، فانا سميت ان هو السنتين او ثلاثه دول مرض الارتجاف الاذيني. والحقيقه الذبذبه والارتجاف مش بس كان في قلب مبارك، لكن كانت الذبذبه في مصر كلها. المهم المرض ده مرض مزمن وبيبقى متكرر، وبنبدا العلاج بالعقاقير، ولازم طالما في كوليسترول عالي وضغط الدم بدا يعلى لازم تاخد دواء للسيوله، لان احنا بنخاف ان هو يعمل جلطات. يعني اهم حاجه في علاج الذبذبه الاذنيه ان هي تاخد دواء للسيوله، ودواء السيوله يمكن يكون اسبرين، واحيانا بنحتاج الماريفان او الوارفرين، وده بيحتاج متابعه كل مثلا اسبوع في الاول لغايه ما نسبه السيوله تبقى النسبه بتاعتها اعلى من 2، ومجرد نوصل ل2 ممكن نعمل التحليل مره كل شهر. واذا الادويه ما كانتش جايبه نتيجه يمكن نلجا الى دراسه كهروفسيولوجيه. ودلوقتي حددنا مكان البؤره الزياده اللي هي بتبقى موجودة حوالين الأوردة الرئوية الأربعة في الأذين الأيسر، ودي بنحب نعملها مبكرا قبل ما الذبذبة تبقى مزمنة وتبقى من الصعب التحكم فيها بعد كده. أم عبد الرحمن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ازي حضرتك يا دكتور؟
اهلا بيك.
لو سمحت يا دكتور، انا اساسا يعني مريض ضغط.
مريض الضغط؟ عندك كام سنه؟
عندي 45 سنه.
عندك الضغط من امتى؟
عندي الضغط يعني من قومة يعني زي 5 سنين كده، واكتر من 5 سنين.
5 سنين جالك
ودايما مرتفع أو. الضغط
بيوصل كام؟
بيوصل 170، بيوصل 160 على 100.
ليه كده؟
على 110.
انت مشدوده على طول ولا ايه؟
ف يعني جدا.
ليه كده التوتر ده؟
هو الحمد لله الحمد لله.
جوزك بيدخن او حد في البيت بيدخن؟
ايوه.
لازم يبطلوا التدخين.
ايوه جدا،
لان انت بتاخدي تدخين سلبي، ده بيساعد في ارتفاع الضغط.
ايوه دكتور.
الملح اخباره ايه عندك في الاكل؟
الملح بسيط يعني مش قوي والله.
لا مفيش ملح، انسيه بقى
خالص. ها
انسي الملح، طالما 170 لازم تنسي الملح.
والله 170
طبعا
على
مش هيتظبط الضغط الا اذا نسيت الملح.
ايوه باذن الله.
لازم تشيلي الملاحه من على السفره، ما فيش ملاحه تتحط على الاكل
ان شاء الله،
وتقللي الملح وانت بتوضبي الخضار، لان الخضار نفسه فيه ملح كفايه.
ايوه دكتور.
والعيش فيه ملح.
ايوه دكتور.
فمفيش داعي ان احنا نحط ملح زياده.
الله المستعان ان شاء الله. ماشي. طب بقول لحضرتك دايما الكوليسترول عندي بيبقى عالي.
ايه عالي؟ ايه عالي تاني؟
الكوليسترول.
الكوليسترول كمان
170.
ياه. طب
وانا برضو مريض.
السكر اخباره ايه؟
لا السكر ما فيش الحمد لله.
حللت قريب؟
نعم
حللت قريب.
حللت الحمد لله، ما كانش فيه سكر الحمد لله.
وزنك زايد برضو؟
وزني زايد فوق
كام؟
زايد يعني كام؟ انا وزني مثلا 103 او 105 بيوصل، وانا طولي مثلا 69 او
50. لازم تخسي، لازم تخسي،
لازم اخس
طبعا. يا ترى انت عارفه لو خسيتي؟
وبقول لحضرتك يا نعم. دكتور، وانا ما باجي اعمل مجهود، انا عملت رسم قلب عادي الحمد لله طلع ما فيهوش حاجه. لكن لما باجي امشي بعمل مجهود او بطلع سلم الاقي حاجه في صدري بتنغز نغز جامد لدرجه ان انا يعني نفس مش قادر اخده.
يا ام عبد الرحمن،
ممكن تكون اعراض زفحه او
حاجه. يا ام عبد الرحمن، الوزن الزياده ده في حد ذاته بيبقى تقل على القلب.
ايوه.
يعني حاولي الاول تعملي رجيم غذائي.
أيوه.
نظام غذائي صارم.
أيوه.
صومي يوم وافطاري يوم وكلي اكل قليل وقسمي الوجبات. خير الصيام صيام اخي داود، كان يصوم أيوه. يوما ويفطر يوما.
أيوه.
يعني الصيام ده وقايه لامراض القلب، وده يظبط ضغط الدم.
أيوه.
ولا تغضب، وصايا الرسول كلها انا هجاوبك بوصايا الرسول، لا تغضب. التوتر والقلق ده بيرفع ضغط الدم. ايضا الملح ده مهم جدا، يعني انت لو قللت الملح هتلاقي على الاقل فيه 10 من الضغط العالي ده نزلت 10 ملم زيبه.
ايوه.
ادويه الضغط انت هتحتاجي على الاقل 3 ادويه ضغط مع بعض عشان الضغط بتاعك يتظبط. 3 ادويه ضغط بانتظام شديد.
ايوه.
وما ينفعش تاخديهم اسبوع وتقول انا خلاص ضغطي اتظبط.
ما ده اللي بيحصل فعلا.
لا.
والله
ده الغلط بقى.
لازم
طالما بدات علاج الضغط هتستمري على علاج الضغط، لان الناس المصريين فيهم الحته دي للاسف.
أيوة.
منتشره جدا، يقول لك ايه انا خلاص ضغطي اتظبط خلاص هبطل الادويه. انت عامله زي اللي بيدوس على فرمله فبيقلل سرعه العربيه، لو شال رجله هتجري.
أيوة.
هو الضغط انت بتاخدي ادويه بتنزله.
أيوة.
تسحبيهم يرتفع ويمكن اعلى من الاول، يعني في بعض الادويه لما بتتسحب الضغط بيعلى اعلى من الرقم اللي كان قبل الضغط الرئيسي. فعشان كده مهم جدا يبقى تحت اشراف الطبيب ومتابعه مستمره. والضغط ده ما تستهتريش بيه لو سمحتي، يعني في ناس بتستهتر بالضغط وانت ضغط. لا، الضغط ده العلماء بيسموه القاتل الصامت، يعني مشاكل القلب كلها والعياذ بالله ازمات المخ والسكته الدماغيه وجلطه المخ والنزيف وامراض الفشل الكلوي. يعني في ناس كتير جدا يقول لك انا كنت زي الفل خالص فجاه لقيت عندي الكرياتينين عالي والبولينا والبول ومش عارف ايه، ويكون سببها ان ضغط الدم مهمل وما بيتظبطش، لان الضغط ممكن ياثر على الكلى. فالضغط ده مرض رهيب جدا، ناس كتيره مش عارفه الخطوره بتاعته. وانا دايما اطلع انبه واحذر، ليس للترهيب ولكن للرحمه والتواد والوقايه. احنا بلد ومجتمع محدود الموارد، لما لا قدر الله الانسان بيصاب بمرض من مضاعفات الضغط بيبقى عرضه لمشكله كبيره جدا، يعني بتبقى اجتماعيا مؤثره عليه وصحيا وماليا، ويمر بضائقه اقتصاديه تمسه هو شخصيا، لان امكانيات المجتمع في التامين الصحي والغطاء الصحي محدوده. ويمكن انا هنا تكلمت من منبر الرحمه اكثر من مره، وكان تحفظي على البند الدستوري الخاص بالصحه، وقلت ينبغي ان ينص الدستور صراحه على تخصيص نسبة عالية وليست نسبة كافية، يعني النص المكتوب في الدستور نسبة كافية، لا نسبة عالية اللي هي تتماشى مع معايير الجودة. برضه ما حددتش معايير الجودة ايه، ممكن تكون معايير الجودة المحلية، لا معايير الجودة العالمية. يعني نبص نشوف الأنظمة المتقدمة، ده اللي هو ساعد أوباما ان هو يجدد الفترة الرئاسية الثانية، ان هو عمل مشروع تأمين صحي. الأمريكان حسوا لأول مرة في حياتهم ان هم متأمن عليهم صحيا. يعني والمصطفى صلى الله عليه وسلم هو اول من تحدث عن التأمين الصحي عندما قال من أمسى آمنا في سربه معافا في بدنه، ده اعتبر حيثت له الدنيا بحذافيرها. يعني مجرد الواحد يحس ان هو مطمن على صحته، التأمين الصحي دي بالدنيا كلها. فلازم الحكومة تنفق كثيرا على الصحة والتعليم أيضا، دول أهم من أي حاجة، لأن مجتمع صحيح سيكون مجتمع منتج متقدم. إلى اللقاء الأسبوع القادم إن شاء الله قبل ساعة من الآن، يتواصل نبض الحياة بكل ما هو جديد ومفيد في طب القلب، وتحت ظلال الرحمة الوارفة التي تمتد ظلالها بإذن الله من المحيط إلى الخليج. قبل أن أغادر هذا المنبر أتوجه للمسؤولين عن هذه القناة الغراء بالشكر والتحية، وحفظهم الله لمصر، وأيضا المساعدين معي في البرنامج طارق ومجموعة العمل لما يقدمون من خدمة جليلة لمرضى القلب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.